شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن من أجناس المحرمات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهي التي عليها كل ما حرم الله تعالى، مدار كل ما حرم الله وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، من هذه الأجناس التي هي أصل المفاسد كما سماها الإمام ابن القيم، القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم، قال رحمه الله: وأما القول على الله بغير علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما، وأما القول على الله بغير علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، ليست كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال، ويقصد بذلك الاضطرار. هذه الأشياء تباح عند الاضطرار، أما القول على الله بغير علم فلا يباح البتة. والمحرمات نوعان: شيء محرم لذاته فلا يباح بحال، وشيء محرم في وقت دون وقت. شيء محرم لذاته فلا يباح بحال مطلقا، وشيء محرم في وقت دون وقت. قال الله تعالى في الشيء المحرم لذاته، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه، والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا كلام ابن القيم، يقول هذه المحرمات أربع مراتب: المرتبة الأشد والأعظم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كلماته رحمه الله يقول: فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما. لما؟ لأنه يتضمن الكذب على الله، وأن تنسب إليه ما لا يليق به، القول على الله بغير علم، لأن فيه تغيير دين الله وتبديل دين الله، وفي أن فيه نفي ما أثبته الله وإثبات ما نفاه الله، وتحقق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه، وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه. ولأن فيه وصف الله بما يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، يقول: فليس في جنس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر. يعني لماذا يكون الشرك والكفر؟ للقول على الله بغير علم. المشرك قال على الله بغير علم، فأصل الشرك سببه القول على الله بغير علم. أصل الكفر القول على الله بغير علم، أن يقول على الله شيئا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هل هذا القول عليه دليل؟ اتخذ الرحمن ولدا عليه دليل؟ هل هذا القول عن علم، عن بينة؟ هكذا قالوا هذا القول. إذن سبب الكفر أصلا القول على الله بغير علم، سبب الشرك القول على الله بغير علم.
عليه أسست كل بدعة وضلال. القول على الله بغير علم، عليه أسست كل بدعة وضلال. كل بدعة في الدين أساسها القول على الله بغير علم. ذلك العلماء حذروا وبالغوا في التحذير ممن نسب إلى الله تعالى أو إلى أوصافه ما لم يصف به نفسه من قواعد الأسماء والصفات. لا يجوز أن نسمي الله تعالى أو أن نصفه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا أن نجتهد فنسمي الله بما لم يسم به نفسه أو أن نصف الله بما لم يصف به نفسه. وكذلك لا يجوز أن نتعدى في القول على الله عز وجل في الحلال والحرام بغير حجة ولا دليل. ولذلك كان يقول الربيع بن خثيم: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله له كذب، يقول الله له كذب، لم أحل كذا ولم أحرم كذا، يعني أنا هذا الشيء الذي قلت حلال له حرام، أنت كذاب، الله يقول له كذب، وهذا الشيء الذي قلت عنه حرام لا هذا حلال، الله يقول له كذب. وكل أيها الإخوة، كل من يتصدر لهذا الباب فقد كذب على الله ورسوله، والكذب على الله ورسوله موجب لدخول النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من أعظم الظلم وأكبره، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول ابن القيم: فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، تحت هذا الجنس، لا تتحقق بالتوبة منه إلا بالتوبة من تلك البدعة. ولذلك أيها الإخوة، المبتدعون قالوا على الله قولا، لكن هل هو بعلم بحجة؟ أبدا. نسبوا لدين الله تعالى ما لا يصح، سواء في البدع الاعتقادية أو في البدع العملية، افتروا على الله كذبا وقالوا على الله بغير علم ولا حجة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهؤلاء الذين أفتوا بغير علم وقال قتلهم الله. من هم هؤلاء؟ في حديث عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أصابه جرح في رأسه، قال: ثم أصابه احتلام، جرح في رأسه ثم بعد ذلك نام فاحتلم، فالآن عليه غسل جنابة، قال: فأمر بالاغتسال. قالوا له: اغتسل، الآن أنت أجنبت الجنب، عليه أن يغتسل. فقالوا: لا بد من الاغتسال. فاغتسل فإذا به يكز، هكذا الرواية، فكز، يعني أصابته داء الكزازة وهو يتولد من شدة البرد، قال: فكز فمات، مات من شدة البرد. أمروه أن يغتسل بماء بارد وقد شج رأسه، فاغتسل بالماء البارد فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. أولم يكن شفاء العي، يعني الجهل، السؤال، قتلوه قتلهم الله. والحديث عند ابن ماجه والدارقطني بسند صحيح، قتلوه قتلهم الله. أولم يكن شفاء العي، العي يعني الجهل، السؤال، شفاء الجاهل أن يسأل. واحد جاهل لا يعرف، لا يحسن أن يفتي وأن يتكلم، العلاج أن يسأل، أن يسأل أهل العلم. أن يسأل أهل الذكر، أن يسأل أهل الفضل. ألا أولم يكن شفاء العي السؤال؟ فليتعلم كل من يريد أن يقتحم على مسألة أصل أن يتعلم قبل أن يتكلم، ومن تعلم من تكلم قبل أن يتعلم وتصدر قبل أن يتعلم فقد أصيب في مقاتله، يعني أصيب في نفسه، أصيب في المقتل. الذي يتصدر للناس قبل أن يجلس ويتعلم، لما؟ لأنه تسبب قبل أن يتحصرم. والأصل الإنسان أن يمر بمراحل، الأصل العلم أولا ثم التعليم. ولذلك كان علماؤنا يخافون كل الخوف من الفتوى، لأن الفتوى أيها الإخوة توقيع عن رب العالمين، فيخاف الواحد منهم كل الخوف أن يقول على الله بغير علم. فكان جوابهم سريعا سريعا بدون تأخر ولا تلكؤ. إذا كانوا لا يعرفون ماذا يقولون؟ لا أعلم، لا أدري، لا يتقحم، قل ربما وعسى ولعل وممكن. لا، ابن عمر سئل عن شيء فماذا قال؟ لا علم لي به. فلما أدبر الرجل قال لنفسه، سئل ابن عمر عما لا علم له فقال لا علم لي به، يعني نعمة لكلمة. ابن عمر يقول لنفسه، يقول سئل ابن عمر عما لا علم له فقال لا علم لي به، فرح بهذا، فرح. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، يعني من لم يكن قد علم أي مسألة من المسائل فليقل لا أدري. فمن قال لا أدري فقد حصل نصف العلم، نصف العلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك أيها الإخوة الذي قال الإمام الشافعي فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم. قال ما خلفت في الحجاز أعلم من سفيان بن عيينة ومن مالك بن أنس، مالك بن أنس في المدينة. قال ابن وهم لو شئت أن أملأ ألواحي من قول الإمام مالك لا أدري لفعلت، يعني عندي ألواحنا لو شئتم أن أملأها بالمسائل التي قال فيها لا أدري لا أدري لا أدري قال لفعلت، لامتلأت الألواح من كثرتها. وهو إمام دار الهجرة، وهو إمام أهل المدينة في الفتوى، من أعلم الناس في زمانه، مالك نجم من النجوم. سأل رجل مالك بن أنس رضي الله عنه ففي مسألة فقال لا أحسنها، إمام مالك سئل مسألة قال لا أحسنها. مالك يا إخوان يقول هذا، نعم الإمام مالك يقول هذا. الآن حتى بعض المشايخ يتحرج أن يقول لا أحسنها، أو يقول لا، أو أن يقول لا أدري، أو يقول سأراجع هذه المسألة، أو سأسأل إن شاء الله، يتحرج من هذا. وخاصة عوام الناس، بديش أقول مشايخ، عوام الناس الآن يتقحمون ويتجرؤون الفتوى، وأحدهم لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه. في واحد يعرف شو يعني الكوع والبوع والكرسوع؟ لا يعرف هو كوعه من بوعه من كرسوعه، ويقول أنا حلال. والله بعض الناس تسمعهم يقولك اسمع هذا حلال وخليها برقبة يوم القيامة، ما شاء الله شو هالرقبة جاي تتحمل، قال خليها برقبة يوم القيامة، أنا بقولك حلال وتوكل على الله. من أنت؟ أنت إمام دار الهجرة يا حبيبي، ولا خليوك الإمام أبو حنيفة يعني؟ قال لا أنا بقول حلال. من أنت؟ ومن أنتم يقولون هذا عندنا غير جائز؟ ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما يود أحدهم إلا أن أخاه كفاه الجواب، يعني لا يريد أن يجيب هو، أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في النار؟ كانوا يتحرجون، ما كانوا يتعدون أيها الإخوة، كل واحد يفتي كما يريد. لذلك قال بعضهم إنكم لا تفتون في مسائل لو كان عمر في زماننا لجمع لها أهل بدر، لجمع لها أهل بدر، والواحد يقول فيكم حلال حرام سريعا بغير تردد. يا أخي ليست لك، الناس للأسف تجد أنه قرأ كتيب أهدي له من لما ذهب للعمرة، أو أنه وجد كتيبا في الطريق يبيعوه في السكراب بعشر قروش، كتيبات صغيرة هذه مبسطين فيها، فيظن أنه من العلماء ويقول أنا الآن أتصدر إن شاء الله للفتوى، ومن عنده مسألة فليأتي. بسم الله ما شاء الله. والذي يكون شيخه الكتاب فقد غلب خطأه صوابه، من كان شيخه كتابه فقد غلب خطأه صوابه. هذا في من في طلبة العلم. يقول واحد قال جاءه رجل فقال له أيها الشيخ ما الكموج؟ عرف لي الكموج رحمك الله، ما هو الكموج؟ قال أين قرأت هذه كلمة الكموج؟ قال في قول امرئ القيس الشاعر، قال وليل كموج البحر. كموج، شوف أخونا قرأها كموج، قال ما هو الكموج؟ هي ليل كموج. قال عرف، قال أنا إن شاء الله أعرف لك الكموج. قال الكموج هي دابة تقرأ ولا تفهم، الكموج هي دابة تقرأ ولا تفهم. فيأتي ويقرأ كلمة ويقول لك أنا من أنت من أنت؟ فكان الإمام مالك لما سأله رجل قال عن مسألة، قال لا أحسنها، أنا ما أعلم ما أعرف. فقال له سبحان الله، ضربت إليك الأكباد من كذا وكذا، المطي يعني، أنا جئت إليك وركبت إليك مسافرا على الإبل كذا وكذا يوم أسبوع وأنا أقطع حتى أسألك هذه المسائل وتقول لا أحسنها، يعني بعد ما سافرت إليك أنا وقطعت الأيام والليالي، تعرف السفر ليس هينا قديم، وجئت إليك وتقول أنت لا أحسنها يعني ما أعرفها؟ قال له مالك، قال جزاك الله خيرا، ارجع إلى مكانك وموضعك وأخبر من وراءك، قل لهم إن مالكا يقول لا أحسنها، قل لهم إن مالكا يقول لا أحسنها. ومن سمات علمائنا أيها الإخوة الصادقين الصالحين أنهم كانوا يتحرجون أن يتكلموا في الكلام. أغلب الناس الآن يواكبون الجماهير، يخافون من جمهور الناس ويحرصون على إرضاء الجماهير. هناك فتاوى أيها الإخوة شاذة، وسببها إرضاء الناس، إرضاء الجماهير أو المماشاة مع الواقع. لا يا أخي، أنت المستفتي أصلا لن يعجبه منك، لن ولا والله لو مشيت لو أعطيته أي فتوى لن يعجبه منك. هو يريد منك أن تكون مثل أحبار اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يأخذ منك ما يريد ثم بعد ذلك لا يطيعك، يفعل ما يريد هو. ولذلك انظروا بعض الفتاوى المتسيبة، جعلت الناس يقعون في التسيب ثم يزدادوا بعد ذلك في الغي فيقعون في الموبقات. وسبب ذلك فتوى بعض المشايخ، لا هو أصلا ربما ينظر إليك أنت ينظر، لكن العامي لو أغضبته سيغضب عليك أصلا، وأتيت له بالفتوى سيغضب عليك ويبقى غاضبا عليك، لكن هذا لا يضرك. هذه المسألة دين أيها الإخوة، هذه مسألة دين. واحد جاء لابن أبي ذئب فقال له يا ابن أبي ذئب، الإمام ابن أبي ذئب من الأئمة العلماء، وله موطأ، موطأ ابن أبي ذئب، كما أن للإمام مالك موطأ، الإمام ابن أبي ذئب له موطأ، وسيرته حافلة أيها الإخوة في التاريخ. الإمام ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب جاءه رجل فسأله عن مسألة في الطلاق، فقال له وقعت الطلقة، طلقت امرأتك، أي طلقة هذه؟ قال والله هذه الثالثة. خلاص زوجتك طالق، لكن هذا الحكم الشرعي، ما في تعاطف أيها الإخوة. أنت تتزوج بكلمة وتطلق بكلمة، تتزوج بك أنت، كيف أصبحت هذه المرأة حلالا لك؟ كيف؟ قالوا زوج، قال زوجتك، قال قبلت، انتهى، أصبحت حلالا لك. كيف تصبح حرام؟ طالق، ومجلس آخر بقول لها طالق، ومجلس طالق، انتهى خلاص، ما في إلا أن تتزوج زوجا غيره. فالمسألة كلام، ما أحد يقول والله المفاسد أو المصالح أو نريد أن نعمر بيوت الناس كما بعض الناس والله يتوهم. قلت شيخ صحيح، هو طلق طلقة ثالثة، لكن نريد أن نجد له مخرجا. أي مخرج يا أخي؟ الشرع لم يجد له مخرجا، هو لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجا. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا لم يتق الله أصلا. لما طلق أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين قال أنا ندمت بعد الطلقة الثالثة، إيش ندم؟ يعني واحد من المشايخ بتصل عليه، واحد قلت لكم هذا، بتصل عليه واحد قال له يا شيخ السلام عليكم، أنا طلقت طلقات لا عدد لها، شو الحكم؟ قال له هاي بدا حكم، انتهى، زوجتك مش إلك. هذا قال طلقات بعدد شعر راس، قال له انتهت المسألة زمان بينك وبين زوجتك. قال له يا شيخ ايش يعني؟ قال له والله اختلفت على شيء بسيط، طالق ساوي كذا، ما سويتش طالق كذا. قال له انتهى ما بقي. قال له يا شيخ اسمع، اعتبرها عيل صغير وغلط، شو رأيك؟ ما شاء الله. قال له اعتبرها عيل صغير وغلط، شوف المسألة، شو مسألة فقهية، ولد صغير وغلط. قال له يا حبيبي طيب جزاك الله خير، بعث لي ولي أمرك أتفهم معه. إذا وصلت مسألة عيل صغير وغلط، مسألة يا أخوان طلاق خلاص، ثلاث مرات طلاق انتهى، ما في عاطفة في هذه المسائل. الشرع أعطاه هذا الحد، بعد ذلك بصير زاني، وهذا المجتمع ما بدهم يسمعون، بيطلق مئة مرة وكذا، مش مشكلة وراء أولاده وكذا، إيش وراء أولادي يا أخي؟ بيصير زاني، بيعيش معها بالزنا أيها الإخوة، لأنه العقد خلص فسخ، بيعيش بالزنا مع هذه المرأة، كيف يرضى هذا؟ والله يا إخوة واحد دخل في إصلاح، قال إنه رجل طلق امرأته مرات وفي مجالس متعددة أيها الإخوة، ألا أبوها طلع، شوف الموقف الآن ويعرف ذلك. قال والله هذا الخسيس إنه طلق البنت مرة وكذا، أما أنا عاقبته إني ما أخش عليه داره، والله داره ما بخش إن شاء الله. شوف ما شاء الله العقاب هذا، شوف التصرف هذا السديد، يقول أنا ما بخش داره. يا رجل هذا عايش مع البنت بالحرام، يا رجل شو ما بخش داره؟ هذا عايش مع بنتك بالحرام، انت كيف الان قبل الزواج؟ بالله عليك لو جاء قبل ان يتزوج وعاش مع ابنتك، قل اعوذ بالله، يعيش مع ابنته بالحرام؟ ما هو لما طلقها الان وخلص الطلقات هذه عايش معها بالحرام اصلا، عايش معها بالحرام. فاذا جاء لابن ابي ذئب فقال له يا ابن ابي ذئب طلقت ثلاثا، وبين له كيف طلق ونحو ذلك. قال فقال له وقع الطلاق وبانت منك امرأتك. فإذا به يقول أتيت ابن أبي ذئب لفتوى أريدها، أتيت ابن أبي ذئب لفتوى أريدها، فطلق حتى البت، تبت أنامله، أطلق في فتوى ابن أبي ذئب حليلتي، وعند ابن أبي ذئب أهله وحلائله. يقول سبحان الله، أنا يطلق لي زوجتي وهو عنده زوجته وأولاده يعني قاعد معهم، ما شاء الله، شو دخل الشيخ بزوجته كلها؟ أنت طلقت من الشيخ اللي طلق. قال لا، أطلق في فتوى ابن أبي ذئب حليلتي وعند ابن أبي ذئب أهله وحلائله. لا لا هذا ما يستقيم، ذلك العوام لن يرضيهم شيء، الناس ما بيرضيهم شيء، كله حرام حرام، ربنا الذي حرم هذا. خطر عظيم أيها الإخوة أن يتجرأ على الإنسان الفتية بغير علم، كان الناس يبتعدون عنها، يبدأ والآن بعضهم يتصدر لها. إن كنت يا أخي قال لا سيما في زمان الآن، فاذكر النقل، انقل وكن في هذا متحريا النقل. جئت الآن مثلا لفتوى اللجنة الدائمة مثلا البحوث والإفتاء في مسألة من المسائل، نقلتها، لا حرج عليك، لست أنت المفتي، لست أنت المفتي، لكن تتصدق الحلال وحرام. يا أخواني محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه كان إذا سئل عن شيء من الفقه حلال أو حرام تغير لونه كأنه ليس بالذي كان، تغير لونه كأنه ليس بالذي كأنه ليس هو، يتغير لونه حلال حرام. إذا ما يسأل، طب أنا إذا قلت حلال والله حرمه شو مصيبتي هذه يعني؟ إذا قلت عن هذا الشيء حلال والله حرمه، أو قلت عنه حرام والله قد أحله، إذا قلت عن الشيء حرام والله قد أحله، ما هي المصيبة؟ هذا قول على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. طبعا العلماء كانوا يربون التلاميذ بعد ذلك على هذا، كان يتربى العالم ويربي التلاميذ، يعني تلاميذ مالك أخذوا منه هذا. وعبد الله بن يزيد بن هرمز قال ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. يعني ينبغي حتى الناس يتعلموا، والخطباء يخطب الجمعة إنك يا أخي تعلم كلمة لا أدري، حتى يكون أصل تفزع إليه. وأنا بقول مسألة مهمة، الناس يحترمون التخصصات إلا في الدين، يحترمون التخصصات إلا في الدين. يعني في الطب ما حد يقول لك والله أنت محتاج عملية روح سوي عملية مباشرة، بقول لك لا روح راجع دكتور باطني. في عيون بقول لك روح راجع دكتور عيون، أنف وأذن وحنجر روح راجع أنف وأذن وحنجر، دكتور أعصاب دماغ كذا، إحنا نقدرش نعرفش، إحنا تبني دار بقول لك روح على المهندس يا عمي، أنت بدك قضية قانونية روح على محامي استشاري محامي شاوره الآن وضع قضيتك عنده. وهكذا في كل الأمور أيها الإخوة، يحترمون التخصصات إلا في الدين. فإذا جاءت مسألة دينية ما بقول إلا والله يا جماعة ما نستطيع نتكلم، نسأل الشيخ، نسأل الشيخ الذي درس هذا العلم، الذي درس الكتاب والسنة، ليس من عندي هو أصلا، ما يجوز لأحد أن ينصب نفسه هو، لا هو درس هذا العلم وهو ناقل أصلا عن العلماء السابقين. كل ما يفعله العلماء حتى في زماننا أن ينقلوا عن السابقين. فالأصل أن تحترم التخصصات في هذا الباب. لا يوجد عندنا أيها الأخوة في الدين شيء اسمه رجال دين، وهذا مهم. لا يوجد عندنا في الإسلام رجال دين. من هم رجال الدين عندنا؟ من هم رجال الدين؟ لا يوجد رجال دين عندنا. يوجد عندنا في الدين علماء، علماء. وانت مهيئ تصير عالم، انت مهيئ تصير عالم، خذ ادوات العلم ووسائل التعلم وبعدين تصبح عالما من العلماء. المساله بالبحث والثقافه والتنقيب، ليست المساله اصطفاء والله هذا ولد من بطن امي عالما. لا، لا يوجد عندنا رجال دين مخصوص، لا يوجد عندنا في الدين اناس درسوا العلم وتعلموه ويعلموه للناس بعد ذلك. ولذلك أختم بكلام الإمام ابن القيم في خطر القول على الله بغير علم ومنزلة المفتي الذي يفتي الناس. قال: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، واحد بوقع عن الملك، ملك من ملوك الدنيا، بكتب وقول قال الملك الفلاني كذا وكذا، بوقع عنه، قال هذا منصب رفيع ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، قال: فكيف بمنصب التوقيع عن رب العالمين، عن رب السماوات والأرض؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؟ إيش هو منصب الإفتاء؟ الله يفتي الناس. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وكفى بما تولاه الله شرفا. ويقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فإذا كان كذلك فالعلماء هم الذين يوقعون عن رب العالمين، يعني الله وكل هؤلاء العلماء حتى يبحثوا في كتابه وفي سنة نبيه فيقول هذا حلال وهذا حرام. إذن من الذنوب الخطيرة القول على الله بغير علم، من الذنوب، وقال هنا أشدها تحريما. إذن ربما تكون أشد من الزنا، أشد من الزنا. واحد رأيتموه زاني أشد منه الذي يفتي بغير علم بدون دليل، مرابي أشد منه الذي يفتي بغير علم، فهذا أشد الذنوب تحريما. وإذا تعدى هذا الأمر إلى فوق الشرك، يعني يفتري على الله، يقول على الله فوق الشرك، فهذا ذنب أعظم وأخطر والعياذ بالله تعالى. قال والقول على الله بغير علم، قال واتباع غير سبيل المؤمنين، وهذا الجنس الثاني عشر من أجناس المحرمات. إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.